نبدأ بمقدمة الطبعة الثالثة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فإن قد مضى على الطبعة الثانية ما يقرب من 3 سنوات، وقد أثنى عليها أهل العلم وانتشرت بفضل الله عز وجل انتشارا واسعا، ولله الحمد والمنة على كل نعمة. وفي خلال هذه الفترة جد في الأمور أمور، منها أنه قد نما إلى علمه أن هناك من يكفر بالكبيرة، لو فكر الخوارج يعني ليس مجرد عدم العذر بالجهل، ولكن هناك من يكفر بالكبيرة والإصرار على الصغيرة، وهذا فكر الخوارج. منها أنه قد نما إلى علمي أن هناك من يكفر بالكبيرة، فزدت في هذه الطبعة الجديدة مبحثا في حكم فاعل الكبيرة، كما زدت في المبحث 13 مجموعة نقول للعلماء في إثبات العذر بالجهل، وذلك بعد ذكر أدلة الكتاب والسنة على صحة هذه القضية لإثبات العذر. وكلام العلماء ليس حجة شرعية، كما يستدل بعض الناس على عدم العذر بأن فلان من العلماء لا يعذر، يقول بأن الشيخ ابن باز مثلا لا يعذر، أو عبد الله بن جبريم، فالواقع أنهم كانوا يعذرون، ولكن هو يعني غلب على ظنهم في الديار السعودية يعني أن العلم بالتوحيد استفاض، وصار الناس كلهم يعني يعلمون أن النذر لغير الله والذبح لغير الله والحلف بغير الله يعني شرك. وقد سأل الشيخ صالح آل الشيخ وزير الأوقاف الآن قبل 15 عاما أو أكثر، يعني في رحلة معه يعني إلى أمريكا مؤتمر إسلامي، فسألت قلت له بتأتي الفتاوى من الديار السعودية بعدم العذر، مع أن الثابت عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب إثبات العذر، فقال كان العلماء يعذرون يعني قبل أن يستفيد العلم بالتوحيد، فلما استفاد العلم بالتوحيد وغلب على ظن العلماء في الديار السعودية هذا الناس جميعا يعلمون أمور التوحيد، فصار العلماء لا يعبرون بالجهل في أمور التوحيد. فقلت له عندنا في مصر الأمر مختلف، فما زال الأمر يلبس من الأزهر ومن أصحاب العمائم الذين يعني هم ليسوا يعني على يعني علم صحيح، أو الذين يعني ينتسبون إلى العلم وهم يعني صوفية يعظمون المشاهد والقبور. فالحاصل أنه ذكر أن فعلا هم العلماء كانوا يعذرون قبل أن ينتشر يعني أمر التوحيد ويعلم الناس يعني أمور التوحيد، فقامت الحجة على أهل الجزيرة يعني بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب والدعاء يعني من بعده، فاستفض العلم بالتوحيد، ولكن في ديارنا لم يستفض العلم بالتوحيد. وإذا شئت أو إذا أردت أن تشاهد ذلك فاذهب إلى مولد السيد البدوي يعني، وانظر كم من الدعوات وكم من النذور وكم يعني من القرابين وكم يعني من الشكاوي توجه يعني إلى غير الله عز وجل، ويذهب إلى قبره يعني في السنة يعني قريب من الذين يذهبون إلى الحج. فالحاصل أن استدلال بعض الناس أن بعض علماء السعودية لا يعذر، هذا الاستدلال أوهى من خيوط العنكبوت، فإنه ليس هناك أحد حجة على الشرع، والشرع حجة على الجميع، كما أن الواجب على طلاب العلم أن يدوروا مع الحديث حيث دار، ولا يقلدوا الرجال في دين الله عز وجل، خاصة وقد ظهر أن القول بعدم العذر ليس عليه دليل واحد من الكتاب أو السنة، وتضافرت الأدلة على إثبات العذر. ولما أسقط في أيدي من لا يعذرون صاروا يشككون في اعتقاد بعض من يقول بالعذر، ويزعمون ظلما وزورا أنه قد رجع عما في رسالته من إثبات العذر، ولعل الطبعة الجديدة وما فيها من زيادات أقوى حجة على كذبهم، وبيان أننا ما ازددنا في هذه القضية إلا بصيرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وأحب أن أنبه في هذه المقدمة على كتاب سماه صاحبه حد الإسلام وحقيقة الإيمان، وهو من الكتب التي تروج مذهب المخالفين، وليت صاحبه سلك فيه طريقة علمية في البحث بأن يدلل أولا على صحة هذا المصطلح حد الإسلام بالكتاب والسنة أو باستعمال سلف الأمة. ما أحد استعمل كلمة حد الإسلام، ولكن قالوا يثبت الإسلام بالنطق بالشهادتين. ولكن ما قالوا حد الإسلام مثلا أدنى حد الإسلام إنسان مثلا يقيم الصلاة ويؤدي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت ويجعل أعمال معينة هي حد الإسلام، الذي ينقص شيء عن ذلك يكفر. العلماء ما اختلفوا يعني في ترك شيء من هذه المباني الخمسة إلا في الصلاة، فالذي يفطر ويعلم أنه عاص لا يكفرونه، والذي عنده استطاع الحج ولا يحج لا يكفرونه، كذلك من يمنع الزكاة بخلا لا يكفرونه، ولكن المستحل لمنع هذه المستحل لعدم أداء هذه الأركان فهو يكفر بذلك، والخلاف في الصلاة وحدها. فطبعا الذي يجحد وجوب الصلاة أو لا يصلي جحودا لفرضياتها فهو يكفر بإجماع العلماء، ولكن الذي يتكاسل عن أداء الصلاة فهو يعني الخلاف في ذلك، يعني بعضهم قال إن هذا ينافي أصل التوحيد وبعضهم قال لا ينافي أصل التوحيد، والراجح كما سنبين في غضون البحث أنه لا يكفر بذلك. يقول إن هذا الكتاب حد الإسلام لم يأتي بالأدلة من الكتاب والسنة على صحة هذا المصطلح حد الإسلام أو باستعمال سلف الأمة وهيئات، فإنه من تأليف مصنفه وليس من خصائص أهل السنة إحداث مصطلحات جديدة. يعني مجرد ما كلمة تطلع جديدة تحدث فرقة، زي كلمة الجنس العمل اللي ذكرها أخونا فضيلة الشيخ صفر الحواري لما قال ترك جنس العمل يكفر، فكلمة جنس العمل كلمة جنس لم يذكرها العلماء المتقدمون، فإحداث يعني هذه الكلمات الجديدة تحدث يعني فرقة، ومن خصائص أهل السنة عدم إحداث مصطلحات جديدة لم يستعملها السلف، وهي كلمة مهمة، يعني قد يراد بجنس العمل كل العمل المباني الأربعة، وقد يراد بجنس العمل أي عمل، فتارك أي عمل من هذه الأعمال يكفر، وهذا كلام طبعا التوقف والتبين. يقول فإنه من تأليف مصنفه وليس من خصائص أهل السنة إحداث مصطلحات جديدة لم يستعملها السلف، وإنما ثبت بالشرع أن من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فإنه يصير بذلك مسلما، يعني المسلم في الظاهر، قد يكون منافق في الدرك الأسفل من النار، ولكن هو في الدنيا يأخذ أحكام الإسلام ويطالب بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، ويعاقب على تقصيره بحسب يعني تقصيره في ذلك، ولكن هذه الكلمة هي العاصمة، فاسم الإسلام يعني على يعني من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقد دخل الإسلام، فإنه يصير بذلك مسلما، ليس كما اشترط يعني بعض الناس لابد يعني أن يكون مخلصا، لابد أن يكون محبا منقادا مستسلما عارفا لمعناها اللي هي شروط صحة الشهادتين، فهذه الشروط حتى ينتفع بها في الآخرة، ولكنها يعني أمور قلبية لا تستطيع أن تحكم على شخص بأن عنده إخلاص فيها أو عنده محبة أو عنده يقين أو استسلام، هذه أمور قلبية. ولكن يعني بعض أهل العلم أنكر أن تسمى هذه شروط صحة الشهادتين، لأن مجرد النطق بها يترتب عليها أمور في الدنيا، ولكن كونه يصير بها يعني مسلما ناجيا من عذاب الله فهذا لابد من توفر الشروط الأخرى، ولكن هو في الدنيا يتزوج من المسلمين، وإذا يعني مات يرثه ابنه المسلم ويغسل ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين، قد يكون من المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولكن هذا أمر إلى الله عز وجل، ونحن في الدنيا نجري الأحكام على الظاهر، والله عز وجل أعلم بالسرائر. فمن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فإنه يصير بذلك مسلما، له ما للمسلمين وعليه ما عليهم، فهذه الكلمة هي العاصمة التي تعصم الدم والمال والعرض، وبها يصير العدو وليا والبعيد قريبا، وأدلة ذلك من كتاب والسنة كثيرة متواترة، وقد أثبتنا بعضها في غضون هذا البحث، وليت المصنف جعل هذا هو حد الإسلام، يعني ليت عبد المجيد الشاذلي صاحب كتاب حد الإسلام وحقيقة الإيمان أنه جعل هذا هو حد الإسلام وهو شهادة أن لا إله إلا الله، فإذا صار الخطب يسيرا، إلا أنه جعل حد الإسلام هو تصديق خبر الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الغيب، والتزام خبر الرسول صلى الله عليه وسلم جملة وعلى الغيب، أي أن حد الإسلام عند المصنف هو التزام جميع شرائع الإسلام في الأمور الخبرية بالإيمان والتصديق، وفي الأمور العلمية بالالتزام والطاعة والتطبيق. وفي الشك الإنسان لو عمل ذلك يكون مؤمن كامل الإيمان، لو يصدق كل الأمور الخبرية ويقوم بكل الأوامر العملية فسوف يكون مؤمن كامل الإيمان، فكيف يجعل كمال إيمان هذا هو حد الإسلام يعني عند المصنف؟ ومعنى هذا أن الحد الأدنى للإسلام هو فعل جميع شعب الإيمان التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ساقه رأيه وهواه بغير دليل واحد إلى أنه لا عذر بالجهل بالنسبة لما أسماه حد الإسلام. فهذا فعلا يعني اللي سموا أهل البدع أهل الأهواء، لأنهم فعلا يتبعون الهوى، يعني لا يتقيدون ولا يلتزمون بالكتاب والسنة، تجد يقول قواعد، يقول أشياء من عند نفسه ويحكم بها على نصوص الكتاب والسنة، فما وافق ما قاله أخذ به، وما خالفه إما أن يرده أو يؤوله. فهو جعل حد الإسلام هو يعني كل الإسلام كل الإيمان، الأمور العلمية والأمور العملية، ثم قال ما فيش عذر بالجهل في حد الإسلام. فيقول ثم ساقاه رأيه وهوى بغير دليل واحد إلى أنه لا عذر بالجهل بالنسبة لما أسمى حد الإسلام، ولا شك أن هذا النوع من الغلو في الدين لم يسبق إليه فيما أعلم، ولا شك كذلك أن مضمون رأيه أن الإيمان شيء واحد، وأن العمل شرط في الصحة وليس شرطا في الكمال. هم اللي جعلوا الإيمان شيء واحد المرجئة والخوارج. المرجئة قالوا الإيمان التصديق، تصديق القلب، يعني فسروا بالمعنى اللغوي، قالوا الواحد إما أن يكون مصدق وإما أن يكون مكاذب، ولذلك لم يقولوا بتفاضل أهل الإيمان فيه ولا بالزيادة ولا بالنقصان، وقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمل، مدام مؤمن يدخل الجنة، وكما أن الله جل لا يقبل طاعات المشركين فكذلك يغفر ذنوب الموحدين. فجعلوا الإيمان شيء واحد وفسروا بالمعنى اللغوي هو التصديق، إما أن يكون موجودا أو غير موجود. أيضا الذين جعلوا شيء واحد الخوارج، فجعلوا الإيمان شيء واحد لو إن الإنسان كذب أو الإنسان زنى أو سرق أو فعل أي شيء يخالف الإيمان فهو يخرج من الإيمان يعني جملة، وطبعا هذا مخالف للأدلة الكثيرة، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، ويزداد الذين آمنوا إيمانا وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، يدل على أن في درجات للإيمان. وأشار إلى نقصان يعني عقل النساء، يعني أن هي نقصان يعني عقلها أن شهادة امرأتين بشهادة رجل، ونقصان يعني دينها أنها تمكث الأيام والليالي يعني لا تصلي. فالحاصل أن أهل السنة جعلوا مقال الإيمان قول وعمل، وقول باللسان تصديق بالجنان يعني القلب، وعمل بالقلب واللسان والجوارح، والناس يتفاضلون في العمل، فقالوا أن الإيمان يزيد وينقص وبأن أهل الإيمان يتفاضلون يعني فيه. يقول ولا شك كذلك أن مضمون رأيه أن الإيمان شيء واحد، وأن العمل شرط في الصحة وليس شرطا في الكمال. وقولهم أن العمل شرط في الصحة الخوارج، الخوارج يقول الإيمان قول وعمل، ولكن جعلوا العمل شرط في الصحة، فلا بد أن يأتي بكل الفرائض، وإذا وقع في كبيرة من الكبائر يخرج ويكفر، يخرج من الإيمان. المعتزلة قالوا بأن فعل كبيرة فاسد، يعني لم يقولوا كافر ولم يقولوا مؤمن، أنزلوا منزلة بين المنزلتين، فقالوا بأن فاعل الكبيرة يعني فاسق، والآخرة إما جنة وإما نار، ليس فيها يعني منزلة بين المنزلتين، فقالوا هو فاسق في الدنيا خالد في النار في الآخرة. فاختلفوا مع الخوارج مقالا واتحدوا معهم مآلا، أنا كلاهما يقول بالتخليد في النار لصاحب الكبيرة، ولذلك اسم الوعيدية ينطبق على فرقتين يعني من الفرق، وهم الخوارج والمعتزلة، يشملهم اسم الوعيدية، وفي مقابل هذا الاسم المرجئة، وهم الذين أرجأوا يعني أخروا العمل عن مسمى الإيمان، وقالوا بأن الإيمان مجرد تصديق بالجنان، وبعضهم لم يشترط النطق باللسان، لا يشترط أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وبعضهم يقول هو مجرد النطق لم يشترط تصديق القلب وهم الكرامية. فمن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فهو مؤمن كامل الإيمان يعني عند الكرامية، فليس عندهم منافق أنهم لم يشترطوا تصديق القلب، وهم جميعا مجمعون على إرجاء يعني تأخير العمل عن مسمى الإيمان. فالإيمان يعني قول وعمل عندهم، الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان، وهم مجمعون على عدم دخول العمل في مسمى الإيمان. فالخوارج يقولون كما قال أهل السنة الإيمان قول وعمل، ولكن الخوارج جعلوا العمل شرط في الصحة، وأهل السنة جعلوا العمل شرطا في الكمال. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، لا يؤمن إيمانا كاملا. وكذلك الذي لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه لا يكون كافرا، ولكن يكون مؤمن ناقص الإيمان، فتنقصه يعني خصلة من خصال الإيمان. يقول فإذا أطلق على كمال الإيمان حد الإسلام وحقيقة الإيمان فكيف يعتقد مع ذلك تفاضل أهل الإيمان فيه وكذلك زيادته ونقصانه؟ أنه جعل يعني كمال الإيمان وحد الإسلام، فكيف يعتقد مع ذلك تفاضل أهل الإيمان فيه وكذلك زيادته ونقصانه؟ وما هو الفرق بين إيمان الصديق مثلا وإيمان فساق الأمة؟ والكتاب على كبر حجمه خالي من طريقة البحث العلمية، ما تلاقيش في تخريجات ولا هوامش، وكذلك خالي من الهوامش التي ترد كل قول إلى مصادره، لأنهم أحيانا يبترون نصوص من كلام العلماء فخشية أن يراجع يعني من ينظر في الكتاب هذه النصوص فيرى ما قبلها ما ينقض قوله أو ما بعدها ما يبين أن هذا ليس مراده. فخالي أيضا من الهوامش التي ترد كل قول إلى مصادره، ومع ذلك افتتن به من وافق رأي المصنف هواه. ومما روج الكتاب جدا أنه قد طبع بالمملكة السعودية جماعة أم القرى، ونما إلى علم أنهم وقفوا على ما فيه من خطأ وخطل، ونما إلى علم أنهم وقفوا وما أنهم منعوا نشره وتصدى للرد عليه بعض أهل العلم بالمملكة. فالحمد لله الذي كشف أمره وأخمد ذكره، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. مقدمة الطبعة الثانية، الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما أكرمه عبدا وسيدا وأعظمه أصلا ومحتدا وأطهره مضجعا ومولدا وأبهره صدرا وموردا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه غيوث الندى وليوث العدى صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى يوم أن نبعث غدا. وبعد، قال أبو الحسن ابن هذيل إن التأليف غير موقوف على زمان، والتصنيف ليس بمقصور على أوان، لكنها صناعة ربما قصرت فيها ثوابق الأفهام، وسبيل ربما حادت عنها أقدام الأوهام. قال بعض الحكماء لكل شيء صناعة، وصناعة التصنيف صناعة العقل، وفضيلة هذا التصنيف هو في جمع ما افترق مما تناسق واتسق، واختيار عيون وترتيب فنون. إنما يذم ويكره من الكلام ما كان لغوا غير نافع وهزلا عن منهج الجد مانع، وأما ما ينبه به غافل ويعلم به جاهل ويذكر به عاقل فذاك مما يحسن ويجمل ويرجح به عقل سامعه وينبل. وبعض أيضا فمنذ 4 أعوام أو نحوها أثير بين إخواننا من طلاب العلم ادعاء بعض الناس بأن الجاهل بالتوحيد لا يعذر بجهله في زمن غابت فيه شمس الشريعة ونكست فيه أعلام العلم وانتشر الجهل وشاعت الشبهات حتى صارت السنة بدعة والبدعة سنة، وزين علماء السوء للناس أمور الشرك فتجاسروا عليه جهلا بعاقبته وحكمه. وأهل الحق أقل وأضعف من أن يقيموا الحجة في هذه الأمور العظيمة على سائر أهل زمانهم، فعدم العذر بالجهل يعني إكفار أكثر العوام. وعامة الدهماء والطغاة، وكان الأولى بهؤلاء أن يبذلوا جهده في الدعوة إلى الله عز وجل وإقامة الحج على عباد الله، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. وهذا ولا شك هو الأولى في حقهم والأنفع لدينهم ومعادهم، فأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم مكلفون بالدعوة إلى دينه، كما قال تعالى في حقي أدعو إلى الله على بصيرة أنا وأن اتبعني. فهؤلاء الذين يكفرون الناس، يعني بدل من أن يبذلوا جهودهم يعني في دعوة الناس، كفروهم وجلسوا في البيوت. وهذه طرفة من الطرائف. كان بجواري في بداية الدعوة كان يعني أخ مبتدئ الالتزام، كان بعيد جدا، وبدأ يدخل المسجد بدعوته إلى ذلك، ثم اصطده أحد هؤلاء المكفرين فأعطاه بعض الشبهات يعني في التكفير، فلزم البيت مرة ثانية، فسألت عنه فعرفت ما عنده من شبهات ورددت عليها، ورجع الأخ بحمد الله إلى المسجد مرة ثانية. ثم أتى الذي كان يسعى لتكفيره لخروج إلى يعني فكر التكفير، فسأل عنه في البيت فقالوا في المسجد، فقال لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه أمور يعني عجيبة، يعني حس أنها مخلفة للفطرة يعني. فلما عرف أنه راح المسجد قال لا أسقط في يدي، فهذا خلاف دعوة الرسول. فالمسجد هو الباقي يعني من الإسلام، وما بقي لنا من الإسلام إلا الصلاة. وأي مصلحة تحصل للعباد والبلاد إذا نصبوا أنفسهم قضاة على الناس، يحكمون لمن شاءوا بالإسلام ويخرجون من أرادوا من دائرته، وكأن هذه القضية هي رسالتهم في الحياة. تجدونهم لا يفهمون شيئا إلا في هذه القضية، قضية الكفر والإيمان، وفهموها غلط. أما لو سألتهم عن شروط صحة الصلاة، يعني عن أي شيء في الإسلام، ما يحسنون شيئا، ما يعرفون إلا هذه القضية وفهموها فهما خطأ. فأي شيء الإسلام يعني حصل إذا نصبوا أنفسهم قضاة على الناس، يحكمون لمن شاءوا بالإسلام ويخرجون من أرادوا من دائرته، وكأن هذه القضية هي رسالتهم في الحياة. ولأن تخطئ في العفو أفضل من أن تخطئ في العقوبة. يعني لأن كان الرجل يعني فعلا هو كافر ولكنك اجتهد فحكمت عليه بالإسلام، هذا أفضل من أنك تحكم عليه بالكفر وهو مسلم. للحديث يعني من رمى يعني أخاه بالكفر فقد باء به أحدهما كما سيأتي. فأنت إذا قلت هو كافر ولم يكن كذلك عاد الحكم عليك. وكنت في هذه الفترة قد جمعت رسالة بعنوان بحث في العذر بالجهل ورد على بدعة التكفير، أقرب بها مذاهب العلماء في ذلك مع بيان أدلتهم على ثبوت العذر بالجهل وأجوبتهم على من خالف في هذه المسألة، وكتب الله عز وجل لها القبول ونفع بها النفع الكثير. يعني بفضل الله كثير من الناس رجعوا عن أفكار خاطئة لقراءة هذه الرسالة بفضل الله عز وجل. والحمد لله على كل نعمة وله وحده الحمد والمنة، ثم بدا لي أن أزيدها تحقيقا وتنقيحا كما زدت فيها زيادات كحكم تارك الصلاة والرد على بعض المؤلفات الحديثة التي توافق مذهب المخالفين والشواهد التي وردت أو يمكن أن ترد مع فوائد نافعة ونقول دامغة، لا أدعي البحث بعد ذلك الكمال والنقص والعيب من لوازم البشر، ولكن أرجو أن ينفع الله عز وجل بها وأن يفتح لها القلوب والأسماع وأن يجعلها عملا صالحا يقربنا إليه ويرزقنا برها وذكرها يوم الورود عليه، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. مقدمة الطبعة الأولى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فإن ما يعيشه المسلمون في هذه الأيام من فراغ فكري لا يجد فيه المسلمون ما يشغلون به أوقاتهم يتيح الفرصة لأهل الأهواء والبدع لترويج بدعهم ونشر ضلالاتهم، وساعدهم على ذلك غياب شمس الشريعة واختلاف المناهج الإسلامية في الدعوة إلى الله عز وجل، وعاطفة الشباب التي لا تضبطها مقاييس إسلامية صحيحة مستندة إلى الكتاب والسنة الصحيحة. كانت هذه الظروف كالعوامل المساعدة لخلف الخوارج القائلين ببدع التكفير المسلمين بغير بينة واضحة أن يروجوا بعض آرائهم وأهوائهم، وكان عدم العذر بالجهل بمثابة الخطوة الأولى لتكفير المسلمين، وذلك لشيوع المخالفات في أمور التوحيد وغيره نتيجة لجهل الناس بأمور دينهم وعدم وجود من ينبههم إلى خطورة ما وقعوا فيه من أمور الشرك العملية. فهذا جهد المقل في مسألة العذر بالجهل والرد على بدعة التكفير مع بيان ما في كتاب الجواب المفيد في حكم جهل التوحيد من المخالفات والضلالات. هذا وليس لنا فيه فضل اجتهاد فلسنا أهلا لذلك. وظيفتنا أن ننقل بطريقة سهلة ما قاله الأئمة الأعلام في هذه المسألة مع بيان أدلتهم من الكتاب والسنة. والبحث يتكون من عدة مباحث في بيان معنى الإيمان والكفر وما يثبت به عقد الإسلام ثم أدلة كتاب السنة بتفسير سلف الأمة على ثبوت العذر بالجهل ثم بيان أقوال العلماء في هذه المسألة ثم الرد على أدلة المخالف وما أورده مصنف كتاب الجواب المفيد من أدلة على عدم العذر بالجهل. والله عند قصد العبد ونيته وهو مولانا ونعم الوكيل. المبحث الأول خطورة الإسراع في التكفير. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. هذا رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. من رأى مؤمنا بكفر فهو كقتله. رواه البخاري. طبعا كان ينبغي أن يكون هؤلاء أكثر ورعا من المبادرة في التكفير أنهم لا يكونون بكفر دون كفر. فنحن لو قلنا أنه يرجع إليه ونحن نقول بكفر دون كفر فنقول كفر أصغر، ولكن هؤلاء لو رجع إليهم يكون كفرا أكبر. قال النووي اختلف في تأويل هذا الرجوع، فقيل رجع إليه الكفر إن كان مستحلا، لو كان مستحل تكفير أخيه المسلم فهو يرجع إليه الكفر إن كان مستحلا، وهذا بعيد من سياق الخبر. وقيل محمول على الخوارج لأنهم يكفرون المؤمنين. قال الحافظ والتحقيق أن الحديث ثيقة لزجر المسلم عن أن يقول ذلك لأخيه المسلم. وقيل معناه رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره وهذا لا بأس به. وقيل يخشى عليه أن يؤول به ذلك إلى الكفر، كما قيل المعاصي بريد الكفر. معنى بريد الكفر يعني توصل إلى الكفر. الإنسان إذا أدامها وأصر عليها يعني يخشى عليه سوء الخاتمة. وأرجح من الجميع أن يقال من قال ذلك لمن لم يعرف منه إلا الإسلام ولم يقم له شبهة في زعمه أنه كافر فإنه يكفر بذلك كما سيأتي تقريره. فمعنى الحديث فقد رجع عليه تكفيره، فالراجح التكفير لا الكفر، كأنه يكفر نفسه، فكأنه كفر نفسه لكونه كفر من هو مثله. والراجح أيضا أرجح من ذلك أن نقول أن الأفضل أن احنا نترك هذا السياق دون تفسير. لماذا؟ لأن هذا يكون أبلغ في الزجر، يعني مثل إيه فمن تركها فقد كفر. فبدل ما نقول كفر دون كفر ونقلل من هيبة الحديث أنه هو وإن كان فعلا هو كفر لا يخرج من الملة، ولكن الأولى أن نترك النص النبوي يعني على ظاهره لأنه أبلغ في الزجر، فمن تركها فقد كفر، فكان يكون في هذا تهديد لتارك الصلاة أنه هو إيه يعني كافر على ظاهره. وذلك الإمام النووي بوب باب اسم الكفر على تارك الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كافر وإحنا ننظر ونقول ليس بكافر، ولكن نحن نبقي الكلام على ظاهره وإن كنا نعتقد أن هناك كفر يخلد في النار وهناك كفر لا يخلد في النار. للشواهد على ذلك لما قال عن النساء يكفرن فقيل يكفرن بالله فقال يكفرن العشير، وقال سباب المسلم فسوق وتركه وقتاله كفر فسماه كفر، وقال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولم يستدل الصحابة رضي الله عنهم بهذه النصوص على تكفير بعضهم البعض. قال الشوكاني رحمه الله إن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار، فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية من طريق جماعة من الصحابة أن من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وفي لفظ آخر ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه أي رجع عليه. ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر وأكبر واعظ عن التسرع في التكفير، فقد قال الله عز وجل ولكن من شرح بالكفر صدرا، يعني ليس أي فعل كفري بيخرج صاحبه من الإسلام ويكون كافرا، لابد أن يكون يعني شرح صدره بالكفر. فمن سجد لصنم مثلا فقد يفعل هذا مكرها يعني، فلا يكون الفعل بمجرده يعني مخرجا يعني من الملة. من وقع يعني في شيء من الكلام الذي يعني هو كفر ولكن نتيجة لإكراه فلا يكون يعني بذلك قد كفر، لأن ما زال صدره مطمئن بالإيمان. فلا بد من شرح الصدر بالكفر وطمأنينة القلب به وسكون النفس إليه، فلا اعتبار بما يقع من طوارق عقائد الشر لا سيما مع الجهل بمخالفتها لطريقة الإسلام على عقائد الشرك، ولا اعتبار بصدور فعل كفري لم يرد فاعله الخروج عن الإسلام إلى ملة الكفر، ولا اعتبار بلفظ تلفظ به المسلم يدل على الكفر وهو لا يعتقد معناه. وأين من يتجرأ على تكفير المسلمين من قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومن قوله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، وأي ظلم يعني أكبر من أن يسمو بالكفر، ومن قوله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وقال القرطبي في تفسير سورة الحجرات وليس قوله تعالى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون بموجب أن يكفر الإنسان وهو لا يعلم، فكما أن الكافر لا يكون مؤمنا إلا باختياره الإيمان على الكفر، كذلك لا يكون المؤمن كافرا من حيث لا يقصد الكفر ولا يختاره بالإجماع. المبحث الثاني في ذم الجهل. ينبغي أن يعلم أن قولنا بثبوت العذر بالجهل ليس معناه أننا نروج للجهل وندعو إليه وأن للجهل فضائل ونحن هادنه ونرضى به، بل الأمر كما قال بعض السلف ما عصي الله بذنب أقبح من الجهل. وقيل الإمام سهل يا أبا محمد أي شيء أقبح من الجهل؟ قال الجهل بالجهل. قيل صدقة، لأنه يسد باب العلم بالكلية. والجهل هو سبب المعصية والمحرض عليها والدافع إليها، لذلك دائما يسم أهل المعاصي بالجهل، فلا أجهل يعني من العصاء. قال ابن القيم رحمه الله قال يوسف عليه السلام وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، أي من مرتكبي ما حرمت عليهم. وقال تعالى إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. وقال عز وجل وإذا مروا باللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وقال عز وجل حكينا عن إبراهيم عليه السلام قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، فليس هناك أجهل من العاصي. قال قتادة أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ما عصي الله به فهو جهالة، وقال غيره أجمع الصحابة أن كل من عصى الله فهو جاهل. قال علي رضي الله عنه كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح به إذا نسب إليه، وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه. لو قلت الجاهل يا جاهل يحزن مع أنه جاهل. ويقول بعضهم وفي الجهل قبل الموت موت لأهله وأجسامهم قبل القبور قبور وأرواحهم في وحشة من جسومهم وليس لهم حتى النشور نشور. ودواء الجهل هو السؤال والتعلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنما شفاء العي يعني الجهل السؤال، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهل داء وجعل شفاءه السؤال. وقال ابن القيم رحمه الله في الشافية الكافية في النونية والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني. المبحث الثالث والأخير في هذا الدرس ما كل من يعذر بالجهل عار عن الإثم، يعني ليس معنى أن فلان معذور بالجهل أنه هو لا يكفر ولا يأثم، فقد يكون هو معذور بالجهل لا يكفر ولكنه آثم لتقصيره في تعلم العلم الواجب. فليس معنى أن فلان معذور بجاهله أنه غير آثم، فمن الناس من يعذر بالجهل فلا يأثم ولا يعاقب ولا يخرج من ملة الإسلام إذا أتى بشيء من الكفر العملي أو اعتقد كفرا جاهلا به، ومن الناس من يعذر بجهله أي أنه لا يكفر ولا يعاقب على هذا الذنب بعينه، ولكنه يعاقب على تقصيره في طلب العلم الواجب، كما عذر عثمان رضي الله عنه الحبشية التي التي زنت مع جهلها بحرمة الزنا، سألها هل زنيت؟ قالت نعم مع فلان بكذا، وعلم أنها جاهلة بحرمة الزنا فلم يقم عليها الحد، ولكن عذرها التعذير يعني عقوبة دون الحد يرجع تحديدها للحاكم. وعذر عمر رضي الله عنه الصحابة الذين شربوا الخمر متأولين قول الله عز وجل ليس على الذين أمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طائروا. فالبلاغ والنذارة مناط أحكام الدنيا وعذاب الآخرة، لابد أن يبلغه الحكم حتى يعني يعاقب يعني على يعني تركه. قال الله تعالى وكنا معذبين حتى نبعث رسولا، فقال عز وجل وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقال ابن حزم رحمه الله قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فالذين يعني لا يعذرون يقولون وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وبعث الرسول، وهذا أيضا من جهلهم. لماذا؟ لأن قد يكون شخص لم تبلغه دعوة الرسول فهو يعني لا يحاسب. إنسان بلغ خبر النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ولكنه لم يعلم أن الصلاة واجبة فلا يحاسب على تلك الصلاة، بلغه الصلاة وصلى ولكنه لم يبلغه أن الزكاة واجبة، لأنذركم به ومن بلغ. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير. لابد أن يأتي نذير ولابد أن تصل نذارة الرسل، فهذه العبرة بالبلاغ، وليس أن الرسول بعث فيحاسب كل الناس، قد يكون الناس في أقصى الشمال أو في أقصى الجنوب أو في فترة يعني مكانية بعيدين جدا عن الدعوة وعن العلم، لم يعلموا يعني شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فهم لا يحاسبون حتى يبلغهم. قال تعالى ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فصح أنه لا عذاب على كافر أصلا حتى تبلغه نذارة الرسل. وقال الشنقيطي رحمه الله إن الله عز وجل يعذب أحد من خلقه لا في الدنيا ولا في الآخرة حتى يبعث عليهم رسولا ينذر ويحذر. وقال الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق والقاعدة الشرعية المعروفة هي أن المؤاخذة لا تكون إلا بعد العلم. قال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، أي أن المسلم لا يعتبر ضلا إلا إذا عرف الحق ثم زاغ عنه وكابر. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.